أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المبحث 14، المصلحة السلوكية. تقدم من المصنف في المبحث السابق أن الأمارة طريق أو سبب، فقال نحن نقول أن الأمارة طريق، بمعنى أنها مشغولة على نحو الطريقية، بمعنى أنها مجرد طريق موصل إلى الواقع، فإن أصابته فهي منجزة، وإن أخطأته فهي معذرة، لا أكثر ولا أقل. والقائلون بأن الأمارة سبب، أي أنها مسؤولة على نحو السببية، قالوا لأن الأمارة سبب لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ. الشيخ الأنصاري أراد أن يسلك سلوكا لا يذهب به إلى السببية المحضة ولا يذهب به إلى الطريقية المحضة، لأنه لم يقنع بكلا الطريقين، بكلا الأمرين. عدم اقتناع بالطريقية المحضة للشبهة السابقة وأمثالها. التي ألجأت بعضهم إلى الجهاد إلى السببية، إلى القول بالسببية. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لم يذهب إلى السببية، مع عدم قناعته بالطريقية لم يذهب إلى السببية، لأن السببية من لوازمها القول بالتصويب المجمع على بطلانه عندنا نحن الإمامية. لأن عندما نقول أن الأمارة المسؤولة على نحو السببية، بمعنى أن الأمارة تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم مصلحة الواقع، معنى ذلك أنه كل ما يؤدي إليه نظر المجتهد ينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبقه على حسبه، وهذا هو القول بالتصويب الباطل. فأراد الشيخ الأنصاري أن يسلك مسلكا وسطا لا يؤدي به لا إلى الطريقية المحضة ولا إلى السببية المحضة، وهو أن يفرض وجود مصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة. تلك المصلحة يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخبر، على تقدير عدم إصابة الواقع. كأن هذا المسلك المصلحة السلوكية، عبر عنها بالمصلحة السلوكية، من ناحية له شأن الطريقية إلى الواقع، من ناحية أخرى له شأن السببية. ولكن الفرق، يعني غرض الشيخ الأنصاري من المصلحة السلوكية هو بيان هذا المطلب الذي يتميز به الفارق بين قول الشيخ الأنصاري والقول بالسببية. القائلون بالسلبية يقولون القائلون بالسلبية يقولون أن الأمارة إذا أخطأت الواقع الأمارة تكون سببا في حدوث مصلحة جديدة تقاوم مصلحة الواقع، تلك المصلحة كائنة في مؤدى الأمارة، كائنة في مؤداها وهو الفعل أو العمل. الأمارة أدت إلى شنو؟ إلى شيء، إلى فعل معين، وجوب ذلك الفعل أو حرمة ذلك الفعل أو أي شيء آخر. لأن متعلق الأحكام هي الأفعال على الإنسان. فالقائلون بالسببية يقولون أن المصلحة تكون في مؤدى الأمارة، تكون في الفعل أو في العمل الذي هو مؤدى الأمارة. لذلك قالوا بأن الشارع على تقدير الخطأ ينشئ حكما ظاهريا على طبق ما أدت إليه الأمارة، يعني على طبق المؤدى، على طبق مؤدى الأمارة. الآن راح أستعمل لفظ مؤدى، يعني أقصد ما أدت إليه الأمارة. فالقائلون بالسببية يقولون هناك مصلحة حادثة، تلك المصلحة وين موجودة؟ كائنة في المؤدى وهو الفعل أو العمل. الشيخ الأنصاري يقول لا، لأنه يقول لا، وإنما المصلحة السلوكية كائنة في نفس سلوك طريق الأمارة، في الأخذ بطريق الأمارة، في الاستناد إلى الأمارة في مقام العمل. ففرق بين القولين. القائلون بالسببية يقولون المصلحة في المؤدى، والشيخ الأنصاري يقول المصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة. بتعبير آخر، الشيخ الأنصاري يقول المصلحة في نفس السلوك، في نفس الأخذ بطريق الأمارة، الاستناد إلى الأمارة، والسببيون يقولون المصلحة في نتيجة المؤدى، في نتيجة الأمارة، في نتيجة طريق الأمارة، يعني في مؤدى الأمارة، فيما أدت إليه الأمارة من عمل أو فعل معين. رجاء ميز بين القولين بهالمعنى البسيط المجمل، إن هذا هو الأساس، أساس المبحث. الشيخ الأنصاري يقول المصلحة كائنة في نفس سلوك الطريق، طريق الأمارة. أنت عندما تسلك طريق الأمارة، أنت عندما تأخذ بالأمارة، الأخذ بالأمارة، سلوك طريق الأمارة، في المصلحة موجودة هنا في سلوك الطريق وفي الأخذ بالأمارة، في الاستناد، استناد العمل إلى الأمارة، في الاستناد. لذلك عبر عنه يعبر المصنف أن الشيخ الأنصاري جعل المصلحة في السلوك والاستناد، نفس سلوك طريق الأمارة، استناد إلى طريق الأمارة، المصلحة كان فيه. القائل أن بالسببية يقولون لا، المصلحة في مؤدى الأمارة، فيما أدت إليه الأمارة من فعل. الفرق يعني ثمرة الفرق بين القولين أنه على القول على السببية إذا المصلحة شنو في المؤدى، على القول بالسببية وأن المصلحة في المؤدى، الشارع ينشئ حكما ظاهريا ثانويا آخر غير الحكم الواقعي. باعتبار، لاحظوا، باعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، يعني للملاكات، ملاك المصلحة أو ملاك المفسدة. لذلك أنتم تقول أصحاب السببية يقولون المصلحة كائنة في المؤدى أي في الفعل الذي أدت إليه الأمارة، إذا كانت في مصلحة تلك المصلحة يتبعها شنو حكم، فالشارع على طبق المصلحة الموجودة في المؤدى ينشئ حكما ثانويا ظاهريا غير الحكم الواقعي، ذلك الحكم بحيث يحكي عن ذلك الملاك، يكون على طبق ذلك تلك المصلحة الموجودة في مؤدى الأمارة. مو قلنا كل حكم لا بد له من ملاك، هنا الحكم الظاهري الثانوي تابع للملاك أيضا، والملاك ما هو؟ الملاك هو المصلحة الحادثة في المؤدى. لذلك هذا يستلزم التصويب الباطل، يستلزم التصويب الباطل. على رأي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، المصلحة وين كائنة؟ في نفس سلوك الطريق وليس في المؤدى. إذا في نفس سلوك الطريق بعد لا يستلزم أن ينشئ الشارع حكما ظاهريا غير الحكم الواقعي. لذلك تخلص من التصويب الباطل، فر من التصويب الباطل بهذا التصويب، بهذا المسلك الوسطي. الشيخ يقول المصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة وليس في المؤدى، وهذه المصلحة تكون لنفس المكلف يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير الخطأ، فلا يستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعي حتى يستلزم القول، يستلزم التصويب الباطل كما هو القول السلبي. هذه نقطة في البحث. النقطة الأخرى في البحث أن هذه المصلحة السلوكية، يعني الآن اتضح الفرق في النقطة السابقة بين قول الشيخ الأنصاري وبين قول السلفية، بين قول الشيخ وقول السلفية. النقطة الآتية، ما هو الفرق بين قول الشيخ وما ذكره المصنف من مصلحة التسهيل الذي هو أحد وجهي تصحيح جعل الطريقية. لأن المصنف ماذا ذكر؟ ماذا قال في البحث ما قبل السابق؟ ذكر أنه في البحث السابق ذكر هكذا بأنه عندما الشارع يأذن بالأخذ لابد أن يكون لمصلحة يعلمها ولا نعلم بها، إما أن درجة الاشتباه أو إصابة الواقع متعادلة بين الظن والعلم، والوجه الثاني مصلحة التفسير، وهذا الوجه هو الذي استقربه المصنف. قال ومن قريب جدا أن يكون هذا هو الوجه وهو مصلحة التفسير. الآن نقول ما هو الفرق بين مسلك الشيخ في المصلحة السلوكية وبين ما ذكره المصنف في المصلحة التفكير؟ مو نفسها لو شيء آخر. يقول المصنف الفرق بينهما أن المصلحة السلوكية هي مصلحة شخصية للمكلف. المصلحة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه هي مصلحة شخصية للمكلف، ومصلحة التفسير التي ذكرناها هي مصلحة نوعية، وإن لم تكن فيها مصلحة لخصوص من قامت عنده الأمارة. فهذا الفرق بين بين ما ذكره المصنف وبين مسلك الشيخ. مسلك الشيخ مصلحة سلوكية ولكنها مصلحة شخصية لشخص المكلف، ومصلحة التسهيل التي ذكرها المصنف في تصحيح جعل الطريقية مصلحة التسهيل مصلحة نوعية وليست شخصية، والمصلحة النوعية قد لا تتفق لشخص من قامت عنده الأمارة. المهم أن تكون مصلحة للنوع، لذلك عبر عنها مصلحة نوعية. فهذا هو الفرق بين بين المصلحتين، المصلحة الشخصية والمصلحة النوعية. المصنف يرتب على هذا الفرق، يقول إذا اتضح هذا الفرق نقول أن المصلحة السلوكية يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التفهيم، بمعنى أنه إذا أمكن تصحيح جعل الأمارة بمصلحة التسهيل فلا تصل النوبة إلى المصلحة السلوكية التي فرضها الشيخ الأنصاري. ونحن إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل ولم يثبت عندنا الوجه الآخر في تصحيح جعل الطريقية وهو أن إصابة الظن كإصابة الواقع وخطأ الواقع كخطأ الظن، حينئذ نلتجئ إلى القول بالمصلحة السلوكية. يمكن أن نلتجئ إلى القول بالمصلحة السلوكية. لماذا؟ لأنه نقول أن المولى لا شك أنه عندما يأذن بالأخذ بهذه الأمارات مع انفتاح باب العلم لابد أن هناك مصلحة. على كل حال لابد هناك مصلحة غاب علمها عنا، علمها الشارع المقدس وغابت عنا، فتلك المصلحة إما تكون مصلحة التفسير، أو أن مقدار إصابة أو خطأ الواقع على حد سواء بالنسبة للأمارات والعلم. وإذا لم نثبت أدنى كلا الوجهين فحينئذ يمكن أن نلتجئ إلى المصلحة السلوكية، وهذا والعار أولى من دخول النار، وهذا أولى من الذهاب إلى تصويب الباطل. لاحظوا، لأنه إذا لم يثبت عندنا تصحيح جعل الأمارات على نحو مصلحة التفسير، يعني على الوجهين الذي ذكرهما المصنف، فعلى الأقل يمكن أن نأخذ المصلحة السلوكية، ولكن لا يمكن أن نذهب إلى القول بالسببية التي تستلزم التصويب الباطل. ولكن نقول، يقول نحن بحمد الله، الله عز وجل كفانا شر القتال وثبت عندنا مصلحة التفسير، فلا نحتاج إلى الالتجاء إلى المصلحة السلوكية التي ذكرها المصنف. من هنا ينتقل إلى نقطة أخرى في البحث، وهو توهين مسلك الشيخ الأنصاري القائد المصلحة السلوكية. يقول المصنف: نحن أولا نحن لم نلتجئ إلى المصلحة السلوكية لأنه بحمد الله ثبت عندنا مصلحة التفسير، ومصلحة التفسير مصلحة نوعية، والمصلحة النوعية قطعا مقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية. هاي النقطة الأولى، واضح النقطة الأولى؟ النقطة الأولى يقول نحن مستغنون عن اللجوء إلى المصلحة السلوكية بعدما ثبت عندنا من مصلحة التسهيل، ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المقدمة قطعا في نظر الشارع على المصالح الشخصية. ثانيا، على أن المصلحة السلوكية في نفسها غير واضحة، فيها نوع من الإبهام والغموض، لذلك حتى عبارات الشيخ ليست واضحة في بيان ما هو المقصود بالمصلحة السلوكية، ولذلك لجأ بعض تلاميذ الشيخ إلى تعديل بعض عبارات الشيخ في تقرير درسه. يقول المصنف: نحن لا نتعقل الفرق، لأنه لاحظوا الفرق بين مسلك الشيخ وبين مسلك السلفية، وماذا هو؟ أن المصلحة على مسلك الشيخ المصلحة كائنة في نفس سلوك طريق الأمارة، فهناك مصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة. القائلون بالسببية قالوا المصلحة في المؤداة، والمؤداة هو الفعل، المحكوم بأحد الأحكام الخمس. فعندنا عنوانين، صار عندنا عنوانين، عنوان سلوك طريق الأمارة وعنوان الفعل. المصنف يقول نحن لا نستطيع أن نميز بين العنوانين، لم نفرق بينهما، لأن لا نتعقل الفرق، لأن لا نتعقل، لأن إنما نفهم هذا الشيء إنما نتعقل الفرق ونفهم الفرق إذا تعقلنا أن المصلحة السلوكية لها وجود مستقل غير وجود الفعل ومصلحة الفعل، ولكن هذا غير حاصل. لذلك تعقل الفرق بين الأمرين في غاية الإشكال. وجه إشكال أمرين، أختصر المطلب الجوحر. وجه إشكال أمرين، وجه إشكال أمرين. الأمر الأول نحن لا نفهم أن يكون السلوك له عنوان مستقل عن عنوان الفعل، وإنما هو عين عنوان الفعل، وإذا كان عنوان آخر فما هو ذلك العنوان؟ هذا شيء غير واضح، غير مفهوم، غير مميز. هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن نحن لا نفهم أن للسلوك عنوانا مستقلا غير عنوان الفعل. إذا كان هناك شيء آخر غير عنوان الفعل فما هو ذلك الشيء؟ ما هو حقيقته؟ ما هو حدوده؟ لا نعلم، لا نفهم ذلك، أمر غير واضح، غير مفهوم. فنحن نقول بأن عنوان السلوك هو نفس عنوان الفعل الذي هو مؤدى الأمارة. الأمر الثاني في كون في وجه الإشكال في التمييز بين الأمرين، لو سلمنا أن هناك اختلاف بين عنوان الفعل وعنوان السلوك، سلوك طريق الأمارة، فالمفروض أن المصلحة قائمة وين؟ قائمة في نفس سلوك طريق الأمارة. أن المصلحة قائمة في نفس سلوك الأمارة، تلك المصلحة ينشأ منها حكم، ينشأ منها أمر، أمر يتعلق بنفس ذلك الشيء ولا لا بشيء غيره. المفروض أن المصلحة، لاحظوا الأمر الثاني، المفروض أن المصلحة قائمة بنفس سلوك الطريق وليس في الفعل وليس في المؤدى. نحن نقول أن المصلحة يكون هو المنشأ لوجود الأمر، فذلك الأمر لا بد أن يتعلق بتلك المصلحة وليس بنفس ذلك العنوان وليس بعنوان آخر مغاير له. هنا في المقام الأمر يتعلق بعنوان الفعل، مع أن المصلحة ليست في الفعل خلافا للسلبيين، بل أن المصلحة قائمة وين؟ في نفس سلوك الطريق. فالمفروض أن لا يتوجه أمر لذلك الفعل، لأن ذلك الأمر منشأه المصلحة، والمصلحة ليست قائمة بذات الفعل، وإنما قائمة بعنوان السلوك طريق الأمارة. فإذا كان كذلك فالمفروض أن ذلك الأمر يتعلق بنفس سلوك طريق الأمارة ولا يتعلق بالفعل، مع أن الأمر يتوجه إلى ذلك الفعل، إلى ذات الفعل، فنحكم على ذلك الفعل بأنه واجب أو حرام أو مأمور به أو منهي عنه. لذلك المصلحة السلوكية إلى نهاية هذا البحث غير واضح عند المصنف. نقرأ عبارة الكتاب. المبحث الرابع عشر، المصلحة السلوكية. ذهب الشيخ الأنصاري قد قدس سره إلى فرض المصلحة السلوكية في الأمارات لتصحيح جعلها، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث الأجزاء الجزء الثاني صفحة كذا. وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي في الأدة والعلامة في النهاية. يعني الشيخ الطوسي والعلامة عندهم كلام، عندهما كلام حملوه على أن المراد منه هو المصلحة السلوكية. حملوا كلامهم على شنو؟ على ما ذكره الشيخ الأنصاري، وإنما ذهب إلى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية المحضة. ووجد أيضا لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية المحضة للإشكالات الواردة التي أشرنا إليها سابقا. ووجد أيضا أن القول بالسلبية المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية، فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة ولا إلى السلبية المحضة، وهو هذا الطريق ما هو؟ أن يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أدت إليه، وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ، فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع، ومن ناحية أخرى لها شأن السلبية. لماذا؟ لأن هناك مصلحة أخرى غير مصلحة الواقع، ولكن تلك المصلحة كائنة في نفس سلوك طريق الأمارة. وغرضه من فرض المصلحة السلوكية أن نفس سلوك طريق الأمارة والاستناد إليها في العمل بمؤداها فيه مصلحة تعود لشخص المكلف. لاحظوا، نفس سلوك طريق الأمارة والاستناد إليها، السلوك والاستناد، هذا اللي راح يذكر المصنف بعد ذلك، السلوك والاستناد، والاستناد إليها إلى الأمارة في العمل بمؤداها فيه مصلحة تعود لشخص المكلف. لذلك المصلحة الشخصية وليس الشرعية، مصلحة تعود لشخص المكلف يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ، من دون أن يحدث في نفس المؤدى، أي في ذات الفعل والعمل. المؤدى هو الفعل والعمل، مصلحة حتى تستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعي على طبق ما أدت إليه الأمارة الذي هو نوع من التصويب. هذا أشار إلى شنو؟ أشار إلى السلبية، لقائلنا بالسلبية، قال هذه المصلحة اللي نقول بها إحنا مو نفس المصلحة اللي قالوا بها السلبية، أنه ينشأ حكم آخر على طبقها، لأن تلك مصلحة في المؤدى. ونحن نقول في المصلحة السلوكية هناك مصلحة في نفس سلوك الطريق وليس في المؤدى، فلا يستلزم أن يتمنى حكم ظاهري. قال رحمه الله في رسائله فيما قال: ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة. ما معنى وجوب العمل؟ ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها من دون أن تحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع. فالمصلحة في نفس السلوك وليس في الفعل وليس في المؤداة، وهذا هو الفرق بين القولين. الآن بعد أن اتضح الفرق بين القولين، الآن يبين ما هو الفرق بين المصلحة السلوكية ومصلحة التفكير. ولا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هي نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تفسير الطريقية من فرض مصلحة التفكير، إن وجهين، لأنه ذكر تصحيح جعل الطريقية لها وجهان: أن يكون إصابة الظن للواقع كإصابة العلم بقدره أو أكثر، وخطأ إصابة العلم للواقع كخطأ الظن كخطأ الأمارة، قد يكون خطأ أكثر. هذا الوجه. الوجه الثاني التفسير، وبعد ذلك ذكر أن الوجه الثاني هو القريب جدا. قال: ومن القريب جدا أن يكون الوجه هو الثاني، لأن الغرض من القول بمصلحة سلوكية أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود تلك المصلحة لشخص المكلف، شخص مقابل النوع، لتدارك ما يفوز من مصلحة الواقع، بينما إن غرضنا من مصلحة التفصيل مصلحة نوعية لا شخصية. قد لا تعود مصلحة نوعية، قد لا تعود لشخص من قامت عنده الأمارة. المصلحة الشخصية فقط إذا كانت هناك مصلحة عند هذا الشخص، والمصلحة النوعية لا، مصلحة لعموم النوع، وإن لم تكن تلك المصلحة لبعض الأفراد الذي قد يكون منهم من قامت عنده الأمارة. وتلك المصلحة النوعية مقدمة في مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المخلف. وإذا اتضح الفرق بينهما، نقول إن القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التفسير. يعني بعد أن نعجز عن مصلحة التفسير نلجأ للقول بالمصلحة السلوكية. وإذا أمكن إثبات مصلحة التفسير فلا حاجة إلى المصير إلى المصلحة السلوكية. يعني أنه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التفسير، أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، ولم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الأمارات للعلوم اللي هو هذا الوجه الثاني من أحد الوجهين، فإننا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكية إذا استطعنا تصحيحها فرارا من الوقوع في تصحيح الباطل. هاي فرارا، هذا تعليل. تعليل لماذا نلتجئ؟ فإننا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ. لماذا نلتجئ؟ فرارا من التصحيح، لأنه لاحظوا تذكرون في البحوث السابقة قال الذين ذهبوا إلى السببية لأنهم عجزوا عن الطريقية. نحن لو كنا عجزنا على الطريقية أيضا لذهبنا إلى السببية، ولكن هنا مع وجود المصلحة السلوكية بعد لا يكون المصير إلى الجنم إلى المصلحة السببية. فرارا من الوقوع في التخريب الباطل. وأما نحن فإذا ثبت عندنا أن هناك مصلحة التفكير في جعل الأمارة تفوق المصالح الشخصية
ومقدم عليها عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكية. إلى هنا انتهى من المقارنة بين يعني بيان المصلحة السلوكية ما قدر عليه من بيان المصلحة السلوكية والفرق بينها وبين السببية والفرق بينها وبين التفكير. الآن يأتي إلى تضعيف مسلك الشيخ الأنصاري المصلحة السلوكية. يقول على أن المصلحة السلوكية يعني على أن شنو هذا على أن هذا ناظر علما يعني فضلا عما تقدم من احنا لا نحتاج الى القول بالمصلحة السلوكية. لماذا؟ لان ثبت عندنا مصلحة التسكين وهي مصلحة نوعية والمصلحة النوعية مقدمة على المصلحة الشخصية. هذا اولا. ثانيا ان المصلحة السلوكية بنفسها ضعيفة في نظرنا وغير واضحة وغير مفهومة. على أن المصلحة السلوكية إلى الآن لم نتحقق مراد الشيخ منها ولم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها، فإن في عبارتي شيئا من الإضطراب والإبهام أو الإيهام، وكفى أن يقع في بعض النسخ زيادة كلمة الأمر على قوله إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة إلى آخره، فتصير عبارة هكذا إلا أن الأمر بالعمل هذا الأمر بالعمل سيأتي يعني سيذكر في الفقرة الآتية. وعلى كل حال فإن ظهر أن الفارق عنده إلى آخره. قلنا إذا مصلحة قائمة المصلحة قائمة في المؤدى ينشحكم ظاهري، ما قام في المؤدى قام في نفس السلوك الطريق فلا يحصل هناك أمر. ولكن هنا المصنف أنه يقول أنه لا تزاحم بين مصلحة السلوك ومصلحة الفعل، يعني مصلحة الفعل التي قالوا بها أصحاب السلبية لا تنافي بينها أي لا تزاحم بينها وبين مصلحة السلوك التي قال بها الشيخ، فلا يدري مقصود فلا يدرى مقصوده هل أنه في نفس العمل مصلحة سلوكية أو في الأمر به، لأن أضافوا كلمة أمر كأنه هذا التوقف هذا الإشكال إشكالات المصنف نفسه خطر في ذهن بعض كلام الشيخ، لذلك بعضهم أضاف كلمة الأمر على الفعل. يعني يصير عبارة هكذا إلا أن الأمر بالعمل على طبق تلك الأمارة إلى آخره، يصير الأمر بالعمل على طبق تلك الأمارة، ما يصير العمل على طبق تلك الإمارة، الأمر بالعمل يكون على طبق تلك الإمارة، هكذا يكون المعنى. فلا يدرى مقصوده هل أنه في نفس العمل مصلحة سلوكية أو في الأمر به. وقيل أن هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته إذ أوكل إليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها في مجلس البحث. وعلى كل حال فإن الظاهر هذا مو مهم أن التلامذة كيف تصرف، مو مهم، المهم مطلب المصنف. يقول وعلى كل حال فإن الظاهر أن الفرق عنده عند الشيخ بين السلبية المحضة وبين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح يصير هكذا يعني قبل التصحيح يصير هكذا العبارة: العمل إلا أن العمل يكون على طبق تلك الأمارة. العمل يكون على طبق تلك الأمارة. الظاهر أن الفارق عنده بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور أن المصلحة على الأول يعني على السببية المحضة تكون قائمة بذات الفعل، وعلى الثاني أي المصلحة السلوكية قائمة بعنوان آخر. ما هو العنوان الآخر؟ هو السلوك. فلا تزاحم مصلحة السلوك مصلحة الفعل. ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور. لماذا؟ لأنه إنما يتم يعني يتم تعقل الفارق المذكور إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل، لا ينطبق عليه ولا يتحد معه حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل. يقول: نحن إنما نتعقل الفارق المذكور إذا استطعنا أن نتعقل أن عنوان السلوك عنوان مستقل غير عنوان الفعل، ولكن هذا الفارق غير واضح، لا نستطيع أن نتعقل ذلك. وتصوير هذا في غاية الإشكال، وجه الإشكال يذكره بعد ذلك. ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له، فحمل بعضهم على إضافة كلمة الأمر ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلق الأمر وهو الفعل، فلا يقع التزاحم بين المصلحتين. وجه الإشكال: أولا أننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلا عنوانا للفعل. العبارة اسم هكذا: إلا عنوانا للفعل. نعم، إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد؟ إذ ليس للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المسند إلى الأمارة. السلوك ما هو؟ إلى وجود خارجي، الموجود خارجي هو الفعل. ليس هناك سلوك خارجي حتى نقول له وجود مستقل عن وجود الفعل، حتى نميز بينه وبين الفعل. نعم، إذا أردنا فقط إذا صورنا أن المصلحة السلوكية ليس من قبيل الوجود الخارجي وإنما الوجود النفسي وهو عبارة عن القصد القلبي، حتى إذا قلنا القصد القلبي هذا إنما يتم في العبادات ولا يتم في جميع الأفعال، لأن في العبادات يعتبر قصد الوجود، أما في الأفعال الأخرى في التوصليات كتطهير النجاسة مثلا لا يعتبر قصد الوجود. نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر وهو الفعل القصدي من النفس، يعني أمر نفسي، أمر في داخل النفس، وجود نفسي، فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل، لأنه فعل قلبي جوانحي لا وجود له إلا وجودا قصديا، بينما وجود الفعل فعل وجود الفعل وجود خارجي جوارحي وليس جوانحي. ولكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرض وجوبه ففي خصوص الأمور العبادية. لماذا؟ لأن الأمور العبادية هي يعتبر فيها قصد الوجوب، في التوصيات لا يعتبر قصد الوجوب، ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع افعال الانسان المستند فعلها الى الاماره. هذا الوجه الاول من الاشكال. الوجه الثاني ثانيا في بيان وجه الاشكال، على تقدير تفسير اختلافهما الضمير راجع على عنوان السلوك وعنوان الفعل، يعني على تقدير تفسير اختلاف عنوان السلوك وعنوان الفعل وجودا. اذا سلمنا انه وجود عنوان السلوك وجود مستقل عن عنوان الفعل، فان قيام المصلحة بشيء يعني بالسلوك مثلا انما يدعو الى تعلق الامر به يعني بالسلوك لا بشيء اخر غير وجودا. الشيء الاخر كالفعل مثلا، لاحظوا قيام المصلحة يكون باعث يدعو الى الامر بهذا السلوك وليس الى امر اخر يتعلق به وليس الى ذات الفعل، بينما واقعا الامر يتوجه الى الفعل، يقول ذات الفعل مامور به، ذات الفعل منهي عنه. وان كانا متلازمين في الوجود فمهما فرضنا من معنى للسلوك وان كان بمعنى الفعل القلبي، حتى اذا قلنا بمعنى الفعل القلبي الذي قلنا هو بعيد عن مقصود المصنف، ولكن لو تنزلنا وسلمنا ان المقصود هو الفعل القلبي، فانه اذا كانت المصلحة المقتضية للامر قائمة به فكيف يصح توجيه الامر الى ذات الفعل والمفروض ان له وجودا اخر لم تقم به المصلحة. انما الامر يكون ناشئ من المصلحة. المصلحة وين موجودة؟ اذا كانت المصلحة كائنة في ذات الفعل حينئذ ينشأ من تلك المصلحة امر يتوجه الى الفعل. لاحظ الامر الثاني، الوجه الثاني ارجو انتباه عليه. الوجه الثاني شنو مقصوده؟ يقول احنا الان عندنا امر متوجه الى الفعل، فنقول على القول بالسببية المصلحة كائنة في الفعل يعني في المؤدى، تلك المصلحة تكون هي المنشأ لوجود امر، الامر يتعلق بذات الفعل. فالمصلحة لما كانت قائمة بالفعل الأمر يتوجه للفعل، ولكن إذا المصلحة قائمة في غير الفعل فكيف الأمر يتوجه للفعل؟ إذا كانت المصلحة قائمة في نفس السلوك وليس في الفعل، يعني إذا كانت المصلحة قائمة في وجود آخر فالأمر المنبعث منها يتعلق بذلك الوجود ولا يتعلق بوجود آخر. صار واضح إن شاء الله؟ وأما إضافة كلمة الأمر على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدا عن مراده وعبارات الأخرى. بعد ذلك يتكلم مصنف المرحلة الخامس عشر، الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي. والحمد لله رب العالمين.